أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن نعيد. أما منزلته في الجرح والتعديل فهو من فرسان هذا الشأن، والمطلع على سؤالات الآجر لأبي داود في الجرح والتعديل يجد الشواهد العملية على علم هذا الرجل في الجرح والتعديل، ولذلك جعله السخاوي والسبكي في الطبقة التي تلي طبقة الإمام أحمد رحمه الله، رحمهم الله جميعا. قال السخاوي رحمه الله: قسم الذهبي من تكلموا في الرجال أقساما، قسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. وهذا الكلام سبق معنا في يعني ترجمة مسلم أو البخاري. ثم قال الذهبي: والكل على ثلاثة أقسام، متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فإذا وثق رجلا فعض على قوله بنواجذك، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وثقه غيره. والقسم الثاني متسامح كالترمذي والحاكم، والقسم الثالث معتدل كأحمد والدارقطني. قال الذهبي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، ولذا كان مذهب النساء ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. نعم. منهجه في الجرح والتعديل، قال: يتبع رحمه الله منهج السلف، أو يتبع رحمه الله يتبع رحمه الله منهج السلف، تقوى الله تبارك وتعالى، والحذر من أهل الكذب والبدع والتحري في الجرح والتعديل، والإنصاف في الحكم على الرجل. وإليك هذا المثال. نقل العقيلي في الضعفاء له في ترجمة يعقوب بن كاسب عن زكريا بن علي الحلواني قال: رأيت أبا داود السجستاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسب في وقايات، أي أغلفة توضع على ظهور الكتب، على ظهور كتبه، فسألته عنه فقال: رأينا في سنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري كانت مراسيل، فأسندها وزاد فيها. قلت: وهذا هو النقد العلمي النزيه الذي يقوم على الصدق والتحري والدقة، فيأتي بعد ذلك الحكم سليما. فتجده يعني قد وضع وقايات على حديث هذا الرجل لما شك فيه رحمه الله. لذا فإن أبا داود يعتبر من النقاد الممتازين، فمحله إن شاء الله الاعتدال من الطبقة الوسطى، ومن القسم الأول الذين تكلموا في سائر الرواة، والله تعالى أعلم. فعده الذهبي وغيره من طبقة الإمام أحمد، من الطبقة المعتدلة في الجرح والتعديل. عقيدته: تتلمذ الإمام أبو داود كما قلنا على الإمام أحمد إمام أهل السنة، فهو بلا مدافع يسير على نهجه، وطريقته طريقة أهل السنة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، متبعين السنة منابذين لأهل الأهواء والبدع، وهذا من فضل الله تعالى، وإلا فإن عصره يعج بالنحل يعني بالفرق والمذاهب والاتجاهات. ففي الكوفة كثرة الشيعة، وفي البصرة القدرية، وفي الشام النواصب، فضلا عن كثير من الطوائف كالخوارج والجبرية والجهمية والمرجئة والمعتزلة. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا كما تفضل على أولئك وعصمهم، وأن يحيينا ويميتنا ونحن على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، آمين. مؤلفاته: هذا الإمام الذي قد قضى حياته في العلم ومجالسة أهله ترك ثروة علمية عظيمة، من أهمها كتاب السنن، وهو كتاب عظيم وسنفرد له دراسة خاصة. والثاني كتاب المراسيل، وهو كتاب عظيم في بابه. والمرسل أحد أقسام الحديث، وقد أفرده الشيخ بهذا المصنف، وكان ضمن كتابه السنن وأفرد بالطبع، وهو مطبوع عدة طبعات، هو داخل في السنن لكن بعدها أفرد بالطبع وصار يطبع لوحده. كتاب البعث والنشور مطبوع، مسائل أبي داود الإمام أحمد في الرواة والفقه، مخطوط دار الكتب الظاهرية، ثم طبع بعض الطبعات وأظنها طبعة الأسدية يعني. ثم سؤالات الآجر لأبي داود وقد طبع، والناسخ والمنسوخ وتسمية الإخوة الذين روى عنهم الحديث، وهذا مخطوط دار الكتب في القاهرة وقد طبع. مسند مالك ذكره ابن حجر، دلائل النبوة ذكر في هداية العارفين، وكتاب أصحاب الشعبي ذكر في معرض أسئلة الآجر والرد على أهل القدر، ورسالة أبي داود إلى أهل مكة مطبوع، ويوجد غيرها، ولكن هذه هي أهم المؤلفات التي تمكنت من حصرها. وفاته: توفي رحمه الله في 16 شوال 275 للهجرة. وقال الحافظ رحمه الله في التهذيب: وأوصى أن يغسله الحسن بن المثنى، فإن اتفق وإلا نظروا في كتاب سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. سليمان بن حرب هذا من شيوخ الإمام البخاري الأزدي العتكي، عن حماد بن زيد هو ابن درهم، في الغسل فعملوا به، يعني أوصاهم أن يغسله الحسن بن المثنى لما يراه من يعني تمسكه بالسنة وأنه يغسل على السنة، فإلا إن وافق وإلا فإنهم يغسلونه على كتاب سليمان بن حرب عن حماد بن زيد في الغسل فيعملون به. دراسة عن كتاب السنن لأبي داود والتعريف به: اسمه كتاب أبي داود، المشهور هو السنن، يعني كتاب أبي داود المشهور هو السنن، كما قال هو رحمه الله: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها هذا الكتاب السنن، فيه 4,800 حديث. سبب تأليفه: يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، يعني بعد أن ألف هذا الكتاب ألف رسالة يشرح فيها طريقته في السنن. يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. ويقول أيضا: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. وذكر أنه استقصى في هذا الموضوع، قال: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. ويقول المعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله من الإسلام بالموضوع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون، وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن ترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء، فجردها من أحاديث الضعفاء والمجروحين. وقال العلامة الدهلوي في حجة الله البالغة: كانت همة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار، فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل. منهج المؤلف في كتاب السنن، وكلها مأخوذة من رسالته إلى أهل مكة، يشرح فيها طريقته في كيف يعني على ماذا اعتمد في هذا السنن. قال: ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة الطريقة التي اتبعها في تأليفه كتاب السنن، فقال رحمه الله: وليس في كتاب السنن عن رجل متروك الحديث شيء، يعني لم يخرج لأحد متروك، تركوه لم يخرج له، فضلا عن الكذاب أو من اتهم بالكذب. قال: فعلم أنه يتجنب الأحاديث عن المتروكين، والمتروك هو شديد الضعف إلا إذا أراد أن يبينه كما قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهي شديد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. فإذا ذكر رجلا أو ذكر حديثا يعني أقل ضعيف بحيث لا ينجبر، يبين فيه أنه هذا حديث كذلك، ثم يذكر ما كان ضعفه محتمل فيخرجه إذا لم يجد في الباب غيره، لأن من مذهبه أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، لأن الحديث الضعيف انقسم الناس فيه العلماء إلى ثلاث أقسام: جمهور المحدثين يروا أنه لا يحتج به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، وبعضهم يرى أنه يحتج به فهو أقوى وأفضل من رأي الرجال، فيحتجون بالحديث الضعيف أفضل من أن يحتجوا بآراء الرجال وآراء العلماء. على هذا المذهب هو أبو داود، أبو داود مذهبه أنه يحتج بالحديث الضعيف أولى من رأي الرجال ورأي العلماء وتقليد العلماء. والمذهب الثالث يعني قبوله في فضائل الأعمال بشروط أن لا يكون الضعف شديدا بحيث أنه ينجبر وأن لا يخالف أصلا من أصول الشريعة. قال ثم قال: ذكر ذلك غير واحد من علماء الحديث، وقد قال أبو داود: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ولعله صالح للاستشهاد لا سيما، وقد قال أبو داود رحمه الله في رسالته: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام. إذن قوله ولعله صالح للاستشهاد، هذا يعني قول أبو داود ما سكت عنه فهو صالح، هذا محل خلاف بين العلماء، وكل فهم فهما، والمؤلف هذا يعني صاحب هذه الرسالة وجهه بأنه المقصود لعله صالح في الشواهد والمتابعات، لكن المتتبع لعمل أبي داود ما سكت عنه فهو صالح، منه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ينجبر يعني في الشواهد والمتابعات. ذكر في رسالته لأهل مكة أنه ألفه نسقا على ما وقع عنده، ثم ذكر أنه لا يعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيره، وقال: إنه كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا وهي فيه. فلما كان أو توعد بأنه يستقصي الكتاب ويستقصي الأحاديث المقبولة في هذا الكتاب، يعني كانت ميزة ميزته عن بقية الكتب. قال: وقال ابن الصلاح: إن أبا داود قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وقد قسم البقاعي والذهبي أحاديث أبي داود إلى ستة أقسام، يعني البقاعي والذهبي استقرأ سنن أبي داود وقسماه إلى ستة أقسام. الأول: أعلى ما في كتاب أبي داود من الثابت، وهو ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب، فتقريب ما يقارب نصف الكتاب كله أخرجه البخاري ومسلم. والثاني: ثم ما يليه، وهو ما أخرجه أحد الشيخين إما البخاري وإما مسلم. ثم الثالث ما رغب عنه الشيخان لكن إسناده جيد سالم من الشذوذ فهو من المقبول. ثم ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء، تلقوه بالقبول لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، وهو المقصود به الحديث الحسن لغيره، بعد أن رأوه جاء من طريقين أو من ثلاثة قبلوه وتقبلوه وعملوا به. ثم ما يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا سكت عنه أبو داود، يقصد الحديث الذي في الشواهد والمتابعات، لأن ضعف إسناده لنقص الحفظ، يعني في نقص في الضبط، نقص في الضبط. ثم ما يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. فأحيانا يعني القسم السادس هذا، يعني إذا كان من جهة راويه ضعيفا، جهته ضعيف، لا يسكت عنه، يعني أقل من درجة الذي يحتج به في الذي في الشواهد والمتابعات، فلا يسكت عنه أبو داود، ويبين أنه قسم أقل منه ممن يحتجون ممن هم في الشواهد والمتابعات. وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، قد يسكت على مثل هذا الحديث إذا كان مشهورا ومعروفا. نقل السبكي في طبقاته نقلا عن الذهبي رحمه الله أن أبا داود قد وفى بذلك، فإنه قد يبين الضعيف الظاهر ويسكت عن الضعيف المحتمل، فأحيانا يبين الضعيف الظاهر وأحيانا يسكت عن الضعيف المحتمل. ومن هذا الاستعراض ودراسة منهج أبي داود يتبين ما يلي: أنه يجمع أحاديث الأحكام، وكل حديث احتج به أحد من أهل العلم، أنه يعتمد الصحيح أولا كما قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه. الثالث يكرر الحديث إذا كان فيه فائدة ككلمة زائدة أو غير ذلك. الرابع ربما اختصر الحديث الطويل ويذكر الشاهد الذي بوب له من أجله، ذكر ذلك في رسالته فقال: ربما اختصرت، يعني رسالته لأهل مكة، فقال: ربما اختصرت الحديث الطويل، يشبه ذلك صنيع البخاري. الخامس يذكر الضعيف ويبوب له إذا لم يجد في الباب غيره، مع مراعاة أنها أن لا يعتمد شديد الضعف، فيذكر الضعيف ويبوب له ويجعل له بابا إذا لم يكن في الحديث غيره، فيجعله كالعمدة في ذلك الباب، مع أنه حديث ضعيف، لكن يبين أحيانا أنه ضعيف، أنه يعني لا يثبت في هذا الحديث إلا هذا الباب، إلا في هذا الباب إلا هذا الحديث، ويذكره ويبين ضعفه. السادس لم يخرج للمتروكين ولا الوضاعين، فهو لم يخرج للكذابين والوضاعين والمتروكين، والحمد لله لم يوجد في سنن أبي داود حديثا موضوعا. وإن كان ابن الجوزي قد أورد في الموضوعات له أربعة أحاديث من سنن أبي داود ذكر أنها موضوعة، وقد رد ذلك السيوطي في كتابه القول الحسن في الذب عن السنن. وصح يعني ابن الجوزي قد يذكر أحاديث بعضها أصلها في الصحيحين فذكر أنها موضوعة، وهذا منا يعني ممن انتقده العلماء في كتابه هذا، كتاب الموضوعات. وللمعلومية فقد ذكر ابن الجوزي حديثا في مسلم وقال إنه موضوع في مسلم، في صحيح مسلم، وذكر بأنه موضوع، حكم عليه بالوضع. وكلام ابن الجوزي رده العلماء كالحافظ ابن رجب وغيره، ابن حجر وغيره. قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، خطابي اسمه حمد، وإسماعيل الهروي والثعالبي سموه أحمد، وهو أول من شرح صحيح البخاري. قال: فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب، أعني ما قلب إسناده أو قلب إسناده، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلا منها بريء من جملة وجوهها، يعني لا يوجد فيه هذه الأنواع، لا يوجد فيه هذه الأنواع. عدد أحاديث السنن، فقد قال أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة: ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر ب4800 حديث، ونحو 600 حديث مرسل، 600 حديث مرسل. وذكر المبارك فوري رحمه الله في مقدمته للتحفة عن أبي داود أنه قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت ما ضمنته وجمعت في كتاب هذا 4,000 حديث و800 حديث من الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنية، حديث عمر معروف. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعنيه من حديث أبي هريرة وعلي بن الحسين، وهو يعني يحسن الشيخ الألباني. وحديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يحب لنفسه، حديث أنس في الصحيح. والحلال بين والحرام بين، حديث النعمان ابن بشير. قلت: ذكر عزة الدعاس أن عدد الأحاديث التي في السنن كما رقمها 5274 حديثا، وكذا في نسخة صحيحة بداود للشيخ الألباني. قلت: لعلها بالمكرر، وما ذكره أبو داود بغير المكرر، والله تعالى أعلم، يعني جمعا ما بين ما فعله هذا عزة الدعاس والشيخ الألباني مع ما قاله وصرح به أبو داود. النقد الموجه إليه، يعني إلى سننه، النقد الذي وجه إلى كتاب السنن من أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وقد أجاب عنها العلماء. قال الخطابي: فإن وقع شيء فيه من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره، فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته، وهناك قاعدة تقول: من أسند فقد خرج من العهدة. فانتقدوه في أن هناك أحاديث ضعيفة ذكرها في السنن، ووجه الانتقاد هذا، ورد هذا الانتقاد من أنه يبين، إذا ذكر الحديث الضعيف هذا بين أنه حديث ضعيف. رواته: يقول الشيخ محمد لطفي الصباغ في كتابه أبو داود حياته وسننه: وقد انتهيت من بحثي إلى أن كتاب السنن متواتر إلى صاحبه دون شك. ثم قال: ذكر العلماء أن الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ثم نقل كلام الحافظ ابن كثير من الباعث، وهو قوله: والروايات عن أبي داود لكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضهما من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ثم ذكر أصحاب الروايات عن أبي داود، وهم الذين رووا كتاب السنن عن أبي داود: أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي المتوفى سنة 333 للهجرة، واللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤ، وروايته من أصح الروايات لأنها آخر ما أملى أبو داود، فقد سمع مرات كان آخرها في السنة التي مات فيها أبو داود سنة 275 للهجرة، سمع منه السنن، ولذلك كانت هي المعتمدة وهي المشهورة وهي أصحها أو من أصحها. الثاني: أبو بكر محمد بن بكر ابن عبد الرزاق بن داسة التمار المتوفى سنة 346 للهجرة، وروايته مشهورة في بلاد المغرب، وقد وصلت إلينا بعض المخطوطات برواية ابن داسة، وهي التي اعتمدها صاحب عون المعبود، وهي أكمل الروايات. والثالث: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن درهم البصري المعروف بابن الأعرابي، وابن الأعرابي هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم صاحب التصانيف، هكذا ترجم له الذهبي. ولد سنة 246 للهجرة، وتوفي سنة 340 للهجرة، وسقط من هذه النسخة كتاب الفتن والملاحم والحروب والقرآن والخاتم ونحو النصف من كتاب اللباس، وفاته أيضا من كتاب الوضوء والصلاة والنكاح أوراق كثيرة. الرابع أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الأنصاري المتوفى سنة 328 للهجرة. وفي هذه الرواية الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وهذه الرواية هي التي أجاز لي يعني المؤلف أجاز لي بها شيخنا حماد بن محمد الأنصاري شفاه الله وعفاه، كان حيا في ذلك الوقت. رواية سنن أبي داود من طريقها وبيني وبين أبي داود 22 واسطة. الخامس أبو أسامة محمد بن عبد الملك الرؤاسي، والسادس أبو سالم محمد بن سعيد الجلودي، والسابع أبو عمر أحمد بن علي بن الحسن البصري، والثامن أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأشناني، والتاسع أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي الوراق، قيل إنه وراق أبي داود توفي سنة 320 للهجرة. فهؤلاء التسعة هم الرواة الذين رووا السنن عن أبي داود. أهم شروحه معالم السنن للخطابي. الخطابي هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، وهو يقول اسمي حمد وسماني بعض الناس أحمد، ويقصد بالناس الثعالبي وأبو عبيد الهروي، وهو مطبوع وتوجد لهذا الشرح مخطوطات تعتبر أصولا لهذا المطبوع. العدد العد المودود للحافظ المنذري المتوفى سنة 656 ويوجد له مخطوط. شرح النووي لم أعلم عنه شيئا ذكره محمد لطفي الصباغ. مرقاة الصعود للسيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، وفتح الودود على سنن أبي داود لأبي الحسن محمد بن عبد الباري السندي المتوفى سنة 1138 للهجرة، وعون المعبود للعلامة شمس الحق العظيم أبادي المتوفى سنة 1322 للهجرة. ويوجد غيرها يراجع في ذلك تاريخ التراث العربي وكتاب الدكتور محمد لطفي الصباغ أبو داود حياته وسننه. منزلة كتاب أبي داود من الكتب الستة تأتي مرتبته بعد الصحيحين مباشرة، هذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم يعد الترمذي قبل أبي داود والبعض الآخر يعد أبا داود قبل الترمذي. قال السيوطي رحمه الله في المقارنة بين جامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي، قال الذهبي انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي، يعني النسائي خرج للمصلوب الذي هو يعني محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب، وقد يطلق المصلوب ويراد به عبد الله بن الزبير الصحابي الذي يعني صلبه الحجاج بن يوسف، صلبه الحجاج بن يوسف، لكن المقصود عند في رجال الحديث إذا قيل المصلوب المقصود هذا الكذاب الذي وضع في دين الله عز وجل 4000 حديث، وقد جاء به يعني الخليفة المنصور وقتله وصلبه في سنة 150 للهجرة، قتله على الزندقة لأنه اعترف، فلما وضع السيف على رقبته قال أتقطعون رأس رجل وضع في دينكم، قش في ديني الإسلام ولا في دينكم 4000 حديث، ولذلك حكم العلماء عليه بالزندقة، في دينكم 4000 حديث. فقال يعني الخليفة المنصور قال اضرب عنقه فإن لأحاديثه أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك فسينخلانها نخلا، يعني سيبينون ويكشفون حديثه يعني يكشفون عواره. نعم. فلما رأى يعني النسائي والترمذي رويا للمصلوب وللكلبي، للكلبي محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وأبو النضر هو الكوفي، هو نسابة ومفسر، نسابة يعني عالم في الأنساب ومفسر، لكنه متهم بالكذب ورمي بالرفض بأنه رافضي. فهذان الرجلان لما كانا قد روى لهما الترمذي والنسائي فضل أبو داود لأنه لم يروي لهما، ومنهم من قال بأنه قد روى لهما أبو داود لكن على قلة لم يكثر عنهما. قلت المصلوب هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب، ويقال بن سعيد بن عبد العزيز أو بن أبي عتبة أو بن أبي قيس أو بن أبي حسان، ويقال له الطبري أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله وأبو قيس، وقد ينسب لجده، قيل إنهم قلبوا اسمه على 100 وجه ليخفى. المدلسون كان كل واحد وش يقول، واحد يقول حدثني أبو قيس، الآخر يقول، ولا يذكرون المصلوب حتى يخفى على المحدثين، حتى يخفى على المحدثين. ويعني الذي يفعل مثل هذا الفعل هذا يريد أن يدخل على ديننا ما ليس منه، وهو له 4000 حديث موجودة في كتب السنة، فتحتاج إلى تصفية. وقال أحمد بن صالح وضع 4000 حديث، وقال أحمد قتله المنصور على الزندقة وصلبه. وأما الكلبي فهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النساب المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، كذا قال الحافظ في التقريب. وقال المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي، ويفهم من رموز التقريب والتهذيب والخلاصة وتذكرة الحفاظ أن رتبة جامع الترمذي بعد سنن أبي داود وقبل النسائي. يعني عمل الحافظ ابن حجر في هذه الكتب عمله والذهبي عمله يدل على أنه يقدم سنن أبي داود، لأنه يشير بأحرف قول رواه أبو داود فيسبق فيرمز لها بالدال، ورواه النسائي يرمز لها بالسين، فلا تجد في التقريب السين قبل الدال، يقدم الدال على السين، فدل صنيعه في الغالب على أنه يقدم أبا داود على سنن النسائي والترمذي. وكذا رمز السيوطي في الجامع الصغير والمناوي في فيض القدير، كذلك رمزوا وقدموا أبا داود على الترمذي والنسائي. قلت وحاول المبارك فوري أن يقدم جامع الترمذي على أبي داود، وعلل أن الترمذي أخرج للمصلوب والكلب وأشباههما في الشواهد والمتابعة، يعني لم يخرج لهما في الأصول، لكنه كذاب، أصلا لا يصلح في الشواهد والمتابعة، هو أصلا حديثه مردود. وقد أبعد النجع فإن المصلوب وأشباهه لا يقبل في الشواهد والمتابعة، لأن حديثه موضوع، والموضوع ولو أتى بمليون طريق لا يقبل ولا يتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن العلماء من يعني خرق الإجماع وجعل الحديث الموضوع والمكذوب إذا جاء من طرق كثيرة وكثرت طرقه كثرة لا تضاهى فإنه يرتقي، فإنه يرتقي. من هو السيوطي؟ ورد عليه الشيخ الألباني في مقدمة الجامع، يعني صحيح الجامع الكبير والصغير، رد عليه الشيخ الألباني. وبعض المخالفين يذكر يتهم الشيخ الألباني أنه قال هذا القول، وهذا أوتي من سوء فهمه، لأن الشيخ الألباني في المقدمة، مقدمة صحيح الجامع، تكلم ونسب الكلام إلى السيوطي، هو لسوء فهمه فهم غلطا، فهم خطأ، وفهم أن الألباني هو الذي يقوي الحديث الذي يكون يعني طرقه كثيرة حتى وإن كان موضوعا، حتى وإن كان في أسانده من هو كذاب فيقوي حديثه، هذا باطل. الذي فعل هذا هو السيوطي، نص عليه ورد عليه الشيخ الألباني. التعريف بالإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن وبكتابه السنن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه ترجمة موجزة للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، اسمه ونسبه. قال هو الحافظ العلم الإمام البارع أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى بن الضحاك السلمي، وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد ابن ثورة ابن السكن، صاحب الجامع المعروف بجامع الترمذي المشهور وكتاب العلل وغير ذلك. والترمذي نسبة إلى ترمذ، وهي مدينة من مدن خراسان وتقع على نهر جيحون، وهو الذي إذا أطلق فيما وراء النهر قيل ترمذ وبفتح التاء وكسر الميم، وقيل بضم التاء ترمذ والمشهور الكسر. والسلمي نسبة إلى بني سليم بالتصغير، قبيلة من قيس عيلان. ولادته ولد بعد المئتين في قرية بوغ، وقال الذهبي ولد في حدود 10 و200، وعمي في آخر عمره، يعني لحقه العمى في آخر عمره، ولذا يقال له الضرير، يقال له أو يوصف بالضرير. وقيل ولد أعمى، قال الذهبي والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، يعني بعد التحصيل عمي رحمه الله تعالى. وذكر المباركافوري في مقدمة تحفة الأحوذي نقلا عن البقاع في الكشف أن أصله من مرو، وانتقل جده منها أيام الليث بن سيار. قلت فلعله سلمي ولاء، والله أعلم، يعني ولاؤه للسلميين. تلقيه للعلم لم يعلم سن معين طلب فيه أبو عيسى العلم، لكن من النظر إلى مشايخه ووفياتهم يتبين أنه طلب العلم صغيرا، وسنه في حدود 10 سنين، فإن أقدم شيخ له هو محمد بن جعفر السمناني، متوفى قيل 20 و200 قبل 20 و200، وأبو عيسى ولد قبل سنة 9 و200، لا قيل، نعم، وقيل سنة 10 و200، وهذا يدل على نبوغه ورسوخه في العلم حيث طلبه وهو صغير، وتتلمذ على أشياخ عظام وشارك أشياخا كبارا. فمن مشايخه إمام الدنيا في الحفظ والورع والإتقان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، كان تلميذا له، ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، وإسحاق بن راهويه قارين الإمام أحمد رحمه الله، وهناد بن السري، ومحمود بن غيلان، وغيرهم كثير. وشارك بعض مشايخه في شيوخهم، منهم محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، هو شيخ البخاري وشاركه فيه فكان شيخه، وبندار محمد بن بشار أيضا هو من شيوخ البخاري، ونصر بن علي الجهضمي كذلك من شيوخ البخاري، وعمر بن علي الفلاس، وعباس بن عبد العظيم العنبري من شيوخ مسلم، وغيرهم كثير. قال الذهبي فأقدم ما عنده حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن الربيع، وينزل حتى أنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار الدمشقي أبو الوليد صاحب حديث الغناء الذي رواه البخاري، قال هشام بن عمار، ثم روى الحديث الذي ضعفه ابن حزم وقال حديث ضعيف وهو في صحيح البخاري ونحوه. وأما تلاميذه فكثير أيضا، وأشهرهم من رووا عنه كتبه، فرواة السنن منهم المحبوبي وهو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المروزي راوي الجامع عنه، ومن طريقه أخذت إجازتي، يعني هذا المؤلف، لكتاب جامع أبي عيسى وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي وأبو ذر محمد بن إبراهيم وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان وأبو حاتم بن عبد الله التاجر وأبو الحسن الفزاري وغيرهم كثير. يعني نلاحظ أن المؤلف له إجازة في الكتب الستة، يعني لحد الآن ما من كتاب يمر به إلا وله إجازة فيه. منزلته عند العلماء وثناؤهم عليه، أما منزلته فكان من أوعية العلم ومن الحفاظ المتقنين، اشتهر بالضبط والإتقان، ويكفي أن كتابه الجامع مما أجمعت الأمة على قبوله. قال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين، يعني سبب أنه السبب في أنه عمي هو كثرة بكائه يعني في العبادة. نعم. وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الذهبي الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: ثقة مجمع عليه ولا التفات، وميزان الاعتدال وضعه للضعفاء، فكيف يذكر ترجمة لأبي عيسى الترمذي؟ لماذا ذكرها هناك؟ لأنه الحافظ الذهبي ألف ميزان الاعتدال يذكر فيه كل من تكلم فيه، كل من تكلم فيه يذكره إن كان بحق أثبته وقال هذا الرجل ضعيف متكلم فيه، وإن كان بباطل يعني مظلوم ذلك الرجل دافع عنه. أبو عيسى الترمذي مر بنا أن ابن حزم قال هو مجهول وهذا جرح فيه، فأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ودافع عنه وبين أنه ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في كتاب الفرائض من الإيصال إنه مجهول، فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له. وقال الحافظ في التهذيب يعني ابن حجر: أما أبو محمد بن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع، عندما حكم عليه بأنه مجهول نادى على نفسه بعدم الاطلاع وأنه لم يطلع. فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: محمد بن عيسى بن ثورة مجهول، ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ، من الثقات الحفاظ، إذن أطلقها لعدم اطلاعه وليس يعني ونعم. قال: وقال السمعاني في الأنساب: إمام عصره بلا مدافع، يقصد الترمذي، وأقوال العلماء فيه كثيرة في ثناء عليه والإشادة به وبجامعه. آثاره العلمية منها كتابه الجامع وستأتي دراسة عنه، كتاب الشمائل وهو كتاب يتناول صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وهو مطبوع ومشروح وله عدة نسخ مخطوطة للمتن وللشروح، وله مختصر مطبوع للشيخ الألباني، كتاب العلل الكبير وهو كتاب حافل ببيان علل الحديث مطبوع في مجلدين بتحقيق حمزة ديب مصطفى، وكتاب العلل الصغير وهو مطبوع في آخر كتابه الجامع، والزهد كتاب الزهد مفرد ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في التهذيب وذكر أنه لم يقع له أي لم يرويه، والأسماء والكنى ذكره الحافظ أيضا في التهذيب، قلت لم أطلع عليه ولم أعلم عنه شيئا، هذه بعض كتبه ولعل له كتبا أخرى لم نطلع عليها، منها كتابه في التفسير له والرباعيات في الحديث والآثار الموقوفة والجرح والتعديل، والله تعالى أعلم. مذهبه: كان أبو عيسى مطلعا على آراء الفقهاء كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وكان مسلكه في ذلك مسلك العلماء الجهابذة غير مقلد لأحد، يتبع الحديث الشريف ويقدمه على الرأي ويذم أهل الرأي ويجانبهم، وإليك الدليل، فقد روى في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة يعني ذبح، وأماط عنه الدم يعني أبعد عنه الدم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المسور بن مخرمة، ثم قال: وحديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال مالك: وسمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال أبو عيسى: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة: هو مثلى يعني لا يجوز. فقال الرجل فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى، قال أي أبو السائب فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، وجاء غيره فقال الإشعار مثلى فغضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك إلا أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قلت فهذا طريق علماء السلف متبعين للسنة معظمين لها نابذي الرأي والبدعة وأهلها، فأبو عيسى من هؤلاء رحم الله الجميع، ولا ضير لأنه تلميذ البخاري ومسلم، تلميذ البخاري ومسلم، فكان لا ضير يعني أنه يكون على هذا هذه الشاكلة. وفاته توفي رحمه الله في قرية بوغ من قرى ترمذ سنة 79 و200 من الهجرة، 279 الهجرة، ليلة الاثنين من 13 من شهر رجب من العام المذكور، فعليه الرحمة والرضوان من ربنا الرحمن، وأدخلنا وإياه فسيح الجنان. آمين. دراسة عن كتاب الإمام الترمذي والتعريف به. اسم الكتاب اختلف فيه، فقيل صحيح الترمذي، وقيل الجامع، وقيل جامع الترمذي، وقيل الجامع الكبير، وقيل السنن أو سنن الترمذي، وقيل المسند الصحيح، وأشهرها سنن الترمذي كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه والباقي. والباقي أوصاف للكتاب كالجامع، هذا وصف للكتاب لأنه اشتمل على السير والآداب والتفسير والعقائد والفتن والأحكام والأشراط والمناقب. وهذه إن وجدت في كتاب أطلق عليه الجامع عند المحدثين، والصحيح لما غلب عليه، والمسند لأنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الترمذي في جامعه، المنهج الطريق، وطريقة أبي عيسى في جامعه تشتمل على الآتي: جودة ترتيبه وتبويبه وجمعه كل ما يحتاج إليه الدارس، حتى قال هو نفسه في كتابه هذا: صنفت هذا الكتاب فعرضته على العلماء بالحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيتي هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. هو يقول عن كتابه هذا رحمه الله. الثاني منهجه ذكر مذاهب الفقهاء من أهل العلم في كل حديث استدل به أحد منهم ووجه الاستدلال، ومن هنا يعتبر مرجعا هاما وقديما في ذكر مذاهب الفقهاء. فإذا أردت أن تنقل مذهب الفقهاء القديم فترجع إلى الترمذي تنقل منه يعني المذهب. يبين ثالثا يبين الحكم على الحديث من صحة وضعف وغرابة، واستخدام طريقة مبتكرة، حتى صار أبو عيسى علما في هذا الشأن، لأنه كان يبين حكمه وينزل حكمه على الحديث. وهو جمعه بين صيغ الحكم على الحديث كقوله حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب إلى غير ذلك، جمع ما بين الصيغ. تجد العلماء الآخر إما أنهم يقولون صحيح لعنده دراجة نارية يخرج،